الرشد وزدنا إيمانا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبتي في الله، أهلا بكم في هذه الساعة الطيبة المباركة من اليوم المبارك الطيب على هذه الشاشة الطيبة المباركة، شاشة قناة الرحمة الفضائية، وحول برهان جديد على إعجاز القرآن الكريم. نبدأ بحمد الله عز وجل أن هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله فاطر السماوات والأرض، جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد، أحبتي في الله، وصلا بما سبق وعود على بدء من السلسلة المباركة حول حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، الحديث الذي رواه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. والحديث يثير في النفس شجونا ويستدعي من القلب أحزانا على ما تمر به أمتنا العريقة الآن من المخاض العنيف. فيعلم الله عز وجل أننا بهذا البرنامج بحلقاته نواكب الأحداث الكبار العظام التي تمر بها الأمة، وعيوننا ونحن نتابع الإعجاز العلمي واللغوي والبلاغية في كلام رسول الله الذي أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، يعلم الله أننا نواكب أحداث الدماء التي تسفك على أرض سوريا الحبيبة، نواكب الحرمات التي تنتهك في بلاد المؤمنين. وفي الحقيقة حينما نتملى ونتأمل حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، يشعر الإنسان حينما يطالع الواقع المر يشعر بالغصة ويستشعر الألم، لأن المثل مضروب للمؤمنين. فإذا لم تجد تواداً ولا تعاطفا ولا تراحما فليس هناك إيمان، لأن الإيمان يقتضي التواد والتراحم والتعاطف بين المؤمنين. فإذا لم تجد توادا ولا تعاطفا ولا تراحما فاعلم بأن الإيمان دعي أو إيمان كاذب. والسؤال الذي يطرح نفسه أحبتي في الله: وهل هناك فعلا إيمان دعي أو كاذب؟ القرآن يجيبك في آية سورة البقرة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. هنا نفى الله عز وجل صراحة الإيمان عن أناس نطقت قلوبهم بالإيمان، ولكن الله عز وجل وصف قولهم هذا بالكذب ووصف قلوبهم بالمرض. يبقى هناك مفردات في الآية الكريمة: إيمان مدعى يعني ادعاه أصحابه، مرض في القلب يسمى مرض النفاق كما قال قتادة والسدي في تفسير الآية، وكذب، والكذب معناه أن يكون في القلب غير ما ينطق به اللسان، شيء غير الواقع. ولذلك فإن حديث رسول الله يقلع القلب خلعا حينما يرى الإنسان هذا التقاطع بين أبناء الأمة وهذا الترابر وهذا التناجش وهذه الفرقة وهذا التنابز وهذا التحزب بين أفراد الأمة، ولا يجد تعاطفا ولا توادا ولا تراحما. وحينما يرى الإنسان على الشاشات هذه الدماء الزكية التي تسيل على أرض المسلمين في سوريا يكاد القلب ينخلع من مكانه. أن جاءت هذه القسوة الغريبة في القلوب، وحينما يرى الأحداث العظام التي تمر بها الأمة في مصر، فيرى البلطجة والقتل والترويع والانفلات في كل المناحي إلا من رحم الله، أستدعي هنا إعجازا علميا ولغويا وبلاغيا في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: مثل المؤمنين كمثل الجسد، الجسد الواحد. انظر إلى رحمك أيها الأخ العزيز، انظر إلى العلاقات التي تربطك بالناس الآن، انظر إلى الأسر المفككة والعلاقات الغريبة بين الناس الآن إلا من رحم الله. تجد البون أصبح شاسعا بين تشخيص رسول الله لحال الأمة الواحدة، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. الأمة الواحدة هي أمة الجسد الواحد الذي إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لا ينظر إلى أمة المؤمنين إلا كجسد واحد. فإذا رأيت الأخبار التي تحملها الفضائيات أخي الحبيب تتحدث عن تمزيق بلاد المسلمين وعن تقطيع رقعة هذه البلاد إلى دويلات، فعليك أن تكون على حذر، وأن تكون الأمة كلها بعلمائها ودعاتها وشيوخها وأهل الفكر فيها على أهبة الاستعداد لمواجهة هذا الخطر الذي يتهدد الجسد الواحد. بربك أخي الحبيب، بالله عليك، هل يمكن أن يقسم الجسد الواحد إلى أربعة أجزاء ثم تكون له بعد ذلك حياة يتنفس الإنسان من خلاله وتسير فيه الدورة الدموية ووظائف الأعضاء وغيرها؟ هكذا يراد لمصر أحبتي في الله، أريد بالعراق ونجح مخطط الأعداء، أريد لليبيا، وها هي الأخبار تحمل إلينا الانقسامات والتقطعات في ليبيا الحبيبة، وها هي الأخبار توشي بأن مصر على وشك التقسيم إلى 4 دويلات. أليس منكم رجل رشيد؟ أليس منكم ذو لب ذكي وعقل واع مستيقظ؟ أين الجسد الواحد في الأمة الآن؟ كنا نقول منذ فترة طويلة وما زلنا نقول إن حديثا واحدا فقط من بين آلاف الأحاديث الصحيحة الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، حديث واحد فقط يصلح الله به الأمة، حديث واحد فقط من هذه الأحاديث، هذا الحديث الذي نحن بصدده الآن ويتحدث عن إعجاز مثير. تحدثنا في الحلقة السابقة عن مفردتين، لأن الحديث فيه أربع مفردات. إذا اشتكى تداعى السهر والحمى، والذي يجمع هذه المفردات الأربع جسد، هذا هو الجسد البشري الذي نحيا فيه الآن أحبتي في الله. تحدثنا عن الشكاية، أنه إذا أصيب عضو اشتكى شكوى حقيقية بأن أرسل نبضات عصبية إلى مراكز المخ العليا، مراكز الإحساس تحت المهادل الهايبوثالامس، ومن ثم إلى الغدة النخامية، ومن ثم إلى الغدد الصماء وغيرها من أعضاء الجسم، هي شكوى حقيقية. حينما يصاب الإصبع الأيمن لا يشكو إلى الإصبع الأيسر، لأن الإصبع الأيسر لا يملك للأيمن أن ينجده، ولكن الإصبع الأيمن يرسل إلى الجهة المنوط بها تحقيق الشكوى، ومن ثم التفاعل مع هذه الشكوى، ومن ثم التجاوب مع هذه الشكوى، ولذلك فهي شكوى حقيقية. وهذا من الإعجاز اللغوي العلمي في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. تداعى، تحدثنا عن تداعى بمعنى يدعو بعضه بعضا، كل الأعضاء كأنها تنادي على بعضها، لأول معنى من معنى التداعي. وفعلا كل أعضاء الجسم حينما يصاب إصبع بجرح أو بجرثومة أو ميكروب أو غيره، فإن أعضاء الجسم المختلفة يدعو بعضها بعضا، ده من معنى التداعي. ومن معنى التداعي أن تجتمع كل هذه الأعضاء نحو هدف واحد، وهذا من توحيد الخالق جل وعلا أحبتي في الله، أن هذه المخلوقات الممثلة في الأعضاء تمارس كلها أعمالا مختلفة، رؤى مختلفة، تؤدي إلى غاية واحدة. هكذا الأمة الواحدة، هكذا أمة الإسلام العريقة، يمكن أن تختلف الرؤى وتتعدد الوسائل وتتعدد السبل، ولكن المؤمن الحق هو الذي يوظف هذه السبل وكل واحد على ثغره إلى الهدف الأزمى وإلى الغاية العظمى من وجودنا في هذه الدنيا أحبتي في الله، ألا وهو أقصد الهدف الأزمى والغاية العظمى، ألا وهي عبودية الخلق للحق تبارك وتعالى لا شريك له، قضية التوحيد. قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وما وإلا هنا نفي واستثناء، والنفي والاستثناء في اللغة يفيد الحصر ويفيد القصر، أي أن الله عز وجل معنى الآية ما خلق الخلق من جن وإنس إلا ليعبدوه. هدف نهائي أسمى غاية عظمى، في سبيلها تبذل كل الوسائل، في سبيل هذه الغاية تبذل كل الوسائل من أفراد هذه الأمة، كل على ثغره، كل يقدم أقصى طاقاته من أجل تحقيق هذه القضية العظمى التي ما خلق الله الوجود كله إلا من أجلها. هذا هو معنى حديث رسول الله: إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. ولكني أفصل القول بمشيئة الله عز وجل بعد هذا الفاصل القصير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
سنعود إن شاء الله. حان الآن موعد أذان العشاء.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
أجاز القرآن هدانا للرشد وزدنا إيمان.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، أحبتي في الله. المعنى الثالث للتداعي، يعني تداعي الأعضاء لنجدة العضو المصاب. وأرجو أحبتي في الله، طول ما نتكلم حاول تسقط كل كلامي بفضل الله ومنته علي على واقع الأمة. المفترض أن تكون أمة واحدة كالجسد الواحد، يعني طول ما أنا بتكلم هتلاقي في إسقاط مباشر على واقع الأمة الواحدة الآن. ثالث معنى، معنى خطير جدا من معنى التداعي لغة، تداعى له سائر الأعضاء. تداعى بمعنى ينهدم وينهار، خلي بالك من المعنى الخطير جدا. فيبدأ بهدم مخزون الدهن ولحم العضلات لكي يعطي من نفسه لمصلحة العضو المصاب. معنى خطير جدا، يعني يجوع علشان العضو المصاب يعني يستفيد من مخزون الدهن ولحم العضلات، فيعطي من نفسه لمصلحة العضو المصاب ما يحتاجه وما ينقصه، ويظل الجسم متوهجا بعملية الهدم هذه إلى أن تتم السيطرة على المرض ويتم التئام الأنسجة المريضة أو الجريحة، ثم بعد ذلك يعود الجسم لبناء نفسه. طول ما في عضو مصاب، طول ما الجسم بيهد في نفسه عشان مصلحة العضو المصاب لغاية ما تلتئم الأنسجة ويشفى العضو المصاب تماما، يبتدي الجسم يبني نفسه. طول ما في عضو في جسد الأمة الواحدة في مشكلة، فعلى الأمة الواحدة أن تجوع وأن تتداعى وأن تنهدم وأن تنهار حتى تعطي من نفسها لمصلحة هذا العضو المصاب. ده معنى التداعي، وده من إعجاز في لغة رسول الله، خير من نطق بالضاد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وهكذا نقرأ الحتة دي بقى كده مع بعض. يتأكد تداعي الجسد، بعد ما قلنا في الحلقة السابقة كلها، يتأكد تداعي الجسد لإصابة عضو من أعضائه من واقع الكشوف العلمية، وتبين أنه إذا أصيب عضو من الأعضاء اشتكى، فإذا اشتكى عضو استجاب سائر الجسد وتداعت كل أجزائه من أجل نجدة هذا العضو المصاب. ويستمر ذلك التداعي إلى أن تنتهي شكاية العضو ويتحقق شفاؤه، وتوجه الشكاية بصور متعددة خاصة إلى مراكز الجهاز العصبي الرئيسة فتنبهها لكي تؤدي دورها المهم في دعوة سائر أعضاء الجسد لخدمة العضو المصاب. ده مفترض، ده أمر مفترض في الأمة الواحدة، الأمة الواحدة ذات الراية الواحدة ذات التوجه الواحد ذات العبودية الواحدة للرب الواحد جل وعلا، أن يحدث من أفرادها تجاه بلد أو أرض أصيبت أن يحدث هذا التداعي، بمعناه الانهدام والانهيار، بمعنى أن يدعو بعضه بعضا، بمعنى أن يجتمع الكل فيصير في واحد، لا أن تتمزق أواصر الأمة الواحدة إلى أشلاء وإلى تمزقات لا يدري حقيقتها إلا الله عز وجل. يحدث ما يسمى بمواجهة التوتر والضغوط التي يتعرض لها المصاب عن طريق تنبيه مركز التكوين الشبكي ومركز النظام الساقي. دي معلومات طبية دايما أقول في البرنامج ما تشغلش نفسك بها كتير. احنا عيننا على التوحيد، عيننا على الإعجاز في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. برنامج مش برنامج طبي ولا برنامج علمي، ولكن بنستدعي المعلومات دي عشان نأنس بها. ففي مركزين مهمين أوي في موضوعنا النهاردة. مركز يسمى التكوين الشبكي اللي هو Reticular Formation اللي عايز الإنجليزي، ومركز بيسمى الليمبيك سيستم أو النظام الساقي. مهمين أوي علشان اللي هقوله الوقتي. الصورة يا أستاذ محمد، الصورة، أول صورة. الصورة دي الصورة للتشكيل الشبكي، وهو يقع أسفل الجمجمة في مؤخرة المخ. كما نرى التشكيل الشبكي ده موجود في جذع المخ، وجذع المخ ده أحبتي في الله هو اللي بيتدور حول المناقشات. بتسمعوا كتير حاجة اسمها موت جذع المخ، اللي هو الموت الإكلينيكي مش الموت الشرعي. الموت الإكلينيكي يعني جذع المخ مات، فجميع أعضاء الجسم، جميع وظائف الجسم تنتهي فيما عدا القلب بينبض. لا نقول عنه إنه موت شرعي، ولكن نقول إنه موت إكلينيكي. تكوين الشبكي دي موجود داخل جذع المخ، جذع المخ اللي موجود فيه الميدبرين والبنز والمضلة اللي هو هنقولهم الوقت حالا، وهنوضح الصورة. جزاك الله خيرا. فبيحدث الانتباه التام واليقظة المستمرة لمراكز المخ العليا. ده لما يحصل ايه؟ أصيب عضو من الأعضاء. تصور مثلا صابع الجرح، عشان إيه نخلص من المثال ده. صابع الجرح يحصل إيه بقى؟ انتباه تام ويقظة مستمرة لمراكز المخ العليا. اثنين، تنبية الجهاز اسمه الجهاز التعاطفي Sympathetic Nervous System. خلي بالك، شوف الترجمة الإنجليزية بتاعته، جهاز متعاطف. مثل المسلمين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم. فيتنبه الجهاز اللي هو بنسميه الجهاز العصبي التعاطفي اللي هو Sympathetic Nervous System. وبعدين رفع درجة توتر العضلات وحساسيتها. ده اللي بيحصل لما ايه عضو بيجرح. تكون المحصلة هي سهر الجسم والعقل. وصلى الله على محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. تناعى له سائر الأعضاء. هنخش بقى في المفردتين التانيين، السهر والحمى. احنا قلنا الشكاية، وقلنا التراعي، وقلنا وفصلنا القول بنعمة الله علينا ومنته علينا وفضله علينا، وما بكم من نعمة فمن الله. إنما النهاردة نتكلم عن السهر. إيه يعني السهر اللي بيحصل في الجسم؟ وإيه يعني الحمى؟ تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. المحصلة يا سهر الجسم والعقل واستنفارهما في حالة يقظة مستمرة أثناء المرض أو الإصابة. إيه هو السهر؟ وما فائدة السهر؟ السهر لغة هو الأرق، يعني ضد النوم. هناك نوم يبقى هناك يقظة. ورسول الله يقول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: والله إنكم لتموتن كما تنامون ولتبعثن كما تستيقظون. بس نوم ويقظة. لو عرفناه علميا من واقع علم وظائف الأعضاء الفسيولوجي، فبنقول إن السهر حالة من النشاط في وظائف الجسم الحيوية في صورة أعلى من أحوال اليقظة العادية. يبقى في نوم وفي يقظة وفي سهر. السهر حالة من النشاط في وظائف الجسم الحيوية على صورة أعلى من حالة اليقظة اللي احنا عايشينها الوقت حاليا. أنا الآن يقظ، وأنت الآن وأنت تسمعني يقظ. إنما السهر حالة أعلى في نشاط الجسم، أعلى من حالة اليقظة العادية. نقولها تاني، يبقى في سهر ويقظة عادية. اليقظة العادية اللي احنا فيها الوقت قاعدين مع بعض، وانا بتكلم وانت بتسمع. انما السهر حالة من النشاط في وظائف الجسم الحيوية على صورة أعلى من حالة اليقظة العادية. أرجو أن تتابعني أخي الحبيب لكي تصلي على محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لأن ده لون من الإعجاز مثير جدا. النبي عليه الصلاة والسلام من أين له أن يعلم هذه الحقائق الطبية العلمية المثيرة؟ وهو النبي الأمي الذي كان يسكن في الصحراء من 1500 سنة. فده الإعجاز، ما هو الإعجاز بنعرفه تاني عشان يعني نفهم مع بعض. الإعجاز أشياء أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في زمن لم يكن عنده من تقنيات العلم الحديث أو الحضارة المعاصرة أو الآليات أو التقنيات الحديثة ما تمكنه إلى أن يصل إلى هذه الحقائق. هنا نستنتج أن ما نطق به الفم الشريف صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إنما هو وحي من الخالق جل وعلا إليه، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هذا هو الإعجاز ببساطة. إنما إعجاز الخلق غير الإعجاز العلمي. إعجاز الخلق أن نبحث في الآية الكريمة وفي أنفسكم أفلا تبصرون. أما الإعجاز العلمي أن هذه الحقائق التي أخبر عنها رسول الله لم يكن عنده من تقنيات العلم الحديث ما يمكنه من أن يصل إلى هذا الذي وصل إليه من حقائق، فأصبح الوحي هنا حتميا، أو أن رسول الله علمه ربه جل وعلا وأوحى إليه ربه جل وعلا. ما هو الصهر الذي يحدث في هذه الظاهرة اللي هي ظاهرة التداعي؟ إيه هو الصهر ده؟ الصهر هو ما يحدث في حال المرض أو الإصابة من تنبيهات بتحصل بقى منظومة كده، منظومة تؤدي إلى هذا الصهر اللي هو حالة من نشاط في الجسم أعلى من حالة اليقظة العادية، أعلى من حالة اليقظة العادية. تنبيهات متشابكة ومتبادلة بين مراكز ما تحت المهاد ومراكز النظام الشبكي المنشط أو المنشط والجهاز العصبي العاطفي. طبعا دي كلها ألفاظ طبية وعلمية، بقول تاني ما تشغلش بالك بها، ولكن هي منظومة بتحصل، تشابكات، تبادلات، مراكز ما تحت المهاد الهايبوثالاموس اللي غاوي طب، ومراكز الجهاز العصبي العاطفي السيمباثيتك نيرفس سيستم، ومراكز النظام الشبكي المنشط ريتيكولار اكتيفيشن سيستم. ثلاث أجهزة بتنشط، مؤثرات، لغة، إشارات بين الأجهزة الثلاثة دي، وانت نايم لا تدري من حال نفسك شيئا، ولكن القيوم جل وعلا هو الذي يتولى جميع أمرك. تتجرح، تدخل جرثومة في جسمك، بكتيريا، فيروس، جرح، نزيف، لا تدري من أمر نفسك شيئا، ولكن الحفيظ جل وعلا يتجلى باسمه الحفيظ ويتجلى باسمه الحي القيوم. والقيوم اسم جامع لكل صفات الكمال للأفعال، والحي اسم جامع لكل صفات الكمال للذات، سبحان ربي العظيم. إنسان أحيانا وهو بجرح ولا يعرف يعمل لنفسه حاجة، إنما ربنا بيعمل له. أثناء الجرح الإنسان ممكن يكون غافل أو يكون ساخط على أقدار الله، يعني اشمعنى أنا اللي جرحت الجرح ده؟ أنا عملت يا رب في دنيتي عشان تجرحني الجرح ده؟ يبقى ممكن غافل، ممكن يكون ساخط على الأقدار، ممكن يكون عاصي عياذا بالله من هذا. والله لا يستحق منا هذا، والله الله جدير بأن نحمده حق الحمد وأن نشكره حق الشكر وأن نعبده حق العبودية. وصدق ربي العظيم إذ يقول وما قدر الله حق قدره. أكن لما الواحد يتجرح جرح أو يصاب إصابة أو يتكسر عظم فيه أو كده، تبص تلاقي هذه المنظومة المتشابكة في الجسم في مراكز ما تحت المهاد والجهاز العصبي التعاطفي وجهاز النظام الشبكي المنشط، كل ده بيشتغل عشان مهاجمة عدوك، مهاجمة عدوك الغازي إليك الآن. معنى خطير جدا والله لو تأملناه. نيجي بقى للسورة ديت، لقى سورة برضو معبرة شوية أستاذ محمد بعد إذنك. أدا جزع المخ أسفل الرأس اللي هو الجزء الرصاصي اللي طالع ده، في جزء فوق كده بيج كده، في جزء بقى رصاصي مكتوب فيه بونز ومضلة وميد برين. ميد برين اللي هو المخ الأوسط، وهنقول اللغة العربية بتاعته الوقت يعني المرادفات العربية بتاعته. هو ده جزع المخ قدامك اهوت. التشكيل الشبكي بقى داخل جزع المخ، الريتيكولار فورميشن، اصل هو ده بتاع السهر والحمى، دي داخل جزع المخ. وبالتحديد في بيسمى نواة المخ. نواة المخ، التشكيل الشبكي هو الجزء المسؤول عن دورة النوم والاستيقاظ في المخ. جزاك الله خيرا. التشكيل الشبكي اللي هو موجود في جزع المخ هو الجزء المسؤول عن دورة النوم والاستيقاظ. خلي بالك انت لما يعني سبحان الله، سبحان من لا تأخذه سنة ولا نوم، سبحان الحي الذي لا يموت، القيوم الذي لا ينام. انت لما تسهر ليلة واثنين وثلاثة تسقط بعد ذلك صريع النوم، محدش يقدر يقاوم النوم. انت تعرف سر النوم وايه اللي بيصحيك؟ كل دي ألغاز، كل ده غيب. الواحد بيجي ينام ما يعرفش بالظبط هينام امتى، انما ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يملك النفوس. الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى الى اجل مسمى فيلقي عليك النوم. وكما قال احد كتاب السير والتاريخ كلمة بديعة جدا، النوم في حياة الأفراد والانحطاط في حياة الأمم. الاثنين دول لا يشعر بهم الإنسان، يعني بيتسللوا إليه كده، اللي هو الانحطاط ده بالحسن الندوي في الكتاب القيم اللي اتعمل في الخمسينيات، قال اثنان لا يشعر بهم الإنسان، النوم في حياة الأفراد و ماذا خسر العالم من حطاط المسلمين، من بواكير الكتب اللي كنا بنقرأها وإحنا شباب صغير. ماذا خسر العالم من حطاط المسلمين؟ النوم في حياة الأفراد والانحطاط في حياة الأمم، شيء بيدب دبيبا خفيفا لا يشعر بهم المرء. كالنوم في حياة الأفراد تماما، الانحطاط في حياة الأمم. ففي تشكيل موجود عندك بمسؤول عن دورة النوم واليقظة. انت نايم لما التشكيل ده بيستثار تصحى، بيستثار تصحى، لما بيستثار قوي تصحى قوي يعني تسهر، اللي هو حالة من نشاط الجسم الايه اعلى من حالة اليقظة العادية. التشكيل الشبكي لما بيهبط او بيخمل الانسان بينام، يبقى هو المسؤول بقدر الله عز وجل عن النوم والاستيقاظ. انت تملك الامر ده؟ يعني واحد قرر مثلا الا ينام فلم ينم اطلاقا، زي الموت، النوم زي الموت. هل قرر احد ممن جاءه الموت الا يموت فاستجاب له ملك الموت؟ لم يحدث. فاذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. كذلك النوم، انسان مهما كانت قوته، مهما كانت سيطرته على نفسه، مهما كانت إرادته، في لحظة بيغط في نوم عميق، تلاقيه نام غصب عنه واستيقظ بقدر الله عز وجل. ده التشكيل الشبكي، احفظوا الكلمة دي عشان هو ده الايه التشكيل الشبكي. وموجود فين زي ما قلت؟ موجود في جزع المخ. ما هو ده احنا بنتكلم عليه كتير ليه الوقت؟ لان هو المسؤول عن السهر والحمى اللي هو المفردتين اللي نتكلم عنهم النهاردة اذا قدر الله لنا البركة في الوقت. فهو موجود في جزع المخ اللي التشكيل الشبكي ده. جزع المخ زي ما شفنا عبارة عن الجزء الخلفي من المخ، وهو متداخل ومتصل تركيبيا مع الحبل الشوكي، ويتكون من ثلاث أجزاء زي ما قلت، الميد برين والبونز والمضلة، اللي هو أجزاء النخاع المستطيل والجسر اللي هو الأنترة والمخ المتوسط. دول الايه الترجمة العربية للثلاث أجزاء بتوع جزع المخ. جزع المخ ثلاث أجزاء، اللي هو باللغة العربية الفصحى، النخاع المستطيل والقنطرة والمق المتوسط. يتركز التشكيل الشبكي تقريبا في منطقة الجسر أو القنطرة، ويعتبر نواة جذع المخ، نواة جذع المخ، حيث يجري في أجزائه الثلاثة النخاع المستطيل والقنطرة والمخ المتوسط. خلاص يبقى عرفنا مكانه فين؟ في جذع المخ، في نواة جذع المخ، في الجزء الأوسط اللي هو القنطرة أو الجسر. ليه؟ لأنه هو المسؤول عن موضوع النوم والاستيقاظ، موضوعنا إذا اشتكى عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. إيه الوظيفة؟ احنا قلنا الموقع التشريحي، يعني الوظيفة يعني فيسيولوجي، هو عبارة عن مجموعة من شبكات معقدة من الخلايا والمحاور العصبية. سبحان الخالق جل وعلا القائل في محكم التنزيل: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وهذه الشبكة المعقدة موجودة في جذع المخ، مسؤول عن تنظيم الوعي والنوم والاستيقاظ. ايه بيعمله بقى؟ ايه الآلية؟ يعني يقوم التشكيل الشبكي بإرسال إشارات عصبية إلى القشرة الدماغية فتقوم بإيقاظ الدماغ. يعني الدماغ، التشكيل الشبكي لما بيصاب عضو من الأعضاء يبتدي التشكيل الشبكي يحس، لأنه العضو ده بعت له إشارات. فعرف التشكيل الشبكي إزاي؟ عرف؟ ما نعرفش طبعا، ده كلها لغة لا يعلم حقيقتها إلا الله عز وجل. فعرف التشكيل الشبكي إن في عضو مصاب، فيبتدي يبعت نبضات عصبية لقشرة المخ سيريبرال كورتكس عشان تصحى. يلا نصحى كلنا، لأن في مصيبة حصلت لعضو من أعضاء هذا الجسد. إذا حدثت استثارة للتشكيل الشبكي في حالة النوم فإن ذلك يؤدي للاستيقاظ. يعني لو الجرح الإنسان وهو نايم، أو كسر، أو جرثومة، أو مكروب، أو دخل، فتبص تلاقي يحصل فيه استثارة للتشكيل الشبكي. لما بيحصل فيه استثارة للتشكيل الشبكي والإنسان نايم، يبعد هذا التشكيل الشبكي يستثار فيصح البني آدم، إنسان بيصحى. إذا حدث له استثارة في حالة اليقظة فإن ذلك يؤدي إلى زيادة اليقظة والانتباه. يبقى هما مرحلتين، إنسان نايم ولا صاحي؟ إنسان نايم والتشكيل الشبكي يستثار يصحى. طيب هو صاحي، صاحي زينا كده، إذا حدث استثارة للتشكيل الشبكي يزيد الصحيان واليقظة والانتباه، يبقى متدري. يبقى هو الوقت أقول تاني، التشكيل الشبكي لما بيصاب عضو والإنسان نايم يستثار التشكيل الشبكي، لما بيستثار يصح البني آدم. طيب إذا إنسان صاحي مستيقظ واستثير هذا التشكيل الشبكي يستيقظ أكتر، يبقى في حالة انتباه أكتر، فيؤدي إلى زيادة اليقظة والانتباه. إذا تم تثبيطه، يعني inhibition يعني إيه؟ يثبط بأي حاجة بقى، ممكن بأقراص مخدرة، ممكن ببنج، ممكن بأي حاجة، فإن ذلك يؤدي إلى قلة اليقظة والاستغراق في النوم. يبقى هو ممكن يثبط بأشياء ويستثار بأشياء، ممكن يستثار بأشياء زي القهوة والشاي والمنبهات مثلا، أو بألم يحدث لجزء من الجسم فيبعت هذا الجزء إشارات عصبية للتشكيل الشبكي الموجود في جذع المخ، يبتدي صح الإنسان ويبقى الإنسان في حالة سهر واستيقاظ. الحقيقة أنا معايا يعني فيلمين كنت عايز أعرضهم كده علشان نبين بهم الرحمة في الحيوان، ونقلدهم إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. ولكن قبل ما نعرض الفيلمين، يعني أدعوكم أحبتي في الله إلى مؤتمر الإعجاز العلمي السادس في جامعة المنصورة، قاعة المؤتمرات بكلية الهندسة، في الفترة من 13 و14 و15 مارس، يعني الأسبوع الجاي ده، هو من 10 الصبح لـ3 بعد الظهر. أبحاث قيمة جدا، وطبعا مجانا بدون دفع أي رسوم، ولكن ستجد فيه حلقات كثيرة جدا من أساتذة وعلماء أجلاء في مجال الإعجاز العلمي في جامعة المنصورة قاعة المؤتمرات الثلاثاء والأربعاء والخميس القادم. فأسأل الله تبارك وتعالى ألا يحرمكم من حضور هذا المؤتمر المهم جدا في قضايا التوحيد كما نقول دائما. احنا عايزين نعرض الفيلمين كده يعني عشان الوقت تقريبا ابتدى يداهمنا، عشان يعني يطرق قلوبنا لبعض. احنا يعني هنا ان الله عز وجل، ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم، جعل الرحمة 100 جزء، امسك عنده 99 جزء وانزل جزءا واحدا الى الارض. هنا الحقيقة الفيلم ده محاولة، يعني شاف القط صاحبه، شايفه حصلت له حادثة تقريبا او كده، فشافه تقريبا مات، فبيحاول يعمل له حاجة اسمها تنفس صناعي، يشوف بيدلك القلب والصدر هوت. يعني من الذي اودع الرحمة في قلب هذا الحيوان الاعجب وعلمه وهداه، الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، بيعمل له تنفس صناعي. ما سابوش يموت ويتركه، تكرر محاولات الإنعاش القلب محاولة رغم اليأس. هذه صورة مهداة لبشار الجزار، لبشار الجزار، هذه صورة مهداة لبشار الجزار وأعوانه من الطغاة والظالمين الذين يقتلون الأبناء ويستحيون النساء وتسيل الدماء في بلادي. وشوف لسه القط بيحاول يعمل تنفس صناعي، تدليك للقلب هوت. وتقريبا احنا شفنا ان هو تقريبا عمل قبلة الحياة في القلب. مين اللي علمه؟ سبحان الله. يعني والله صورة تقتل، لما مش يأس بقى، لما حس كده فنام جنبه وقعد يشم فيها هوت، وحزن في عينيه، حزن غريب ونايم عليها هوت. الحيوانات تحزن، يعني شوف العينين عاملة ازاي، كأن فعلا فقد حبيب او فقد يعني صديق. والله القلب يعني يكاد ينخلع. أين الرحمة في قلوب الأمريكان واليهود وعداء الإسلام وبشار الجزار؟ خلاص مات، وسبحان الله العظيم الاثنين دول بيتفرجوا. يعني الحيوان بيعلمنا الوفاء، بيعلمنا الإحساس، بيعلمنا الشعور الذي يعني افتقد إلا من رحم الله من قلوب كثير من الناس. شفت العينين مقفلة ازاي، شدة حزن غريب في عيون هذا القط العجيب، يأس وحزن شديد. لكن بلا جدوى فارقت الحياة. احنا بنتعلم بس، يعني صورة الحقيقة يعني شفتها على اليوتيوب وقلت يعني ده عصفور يبحث عن مية، فجاء عصفور تاني، فهو تقريبا اشتكاله قال له انا عايز اشرب مية عطشان، فالعصفور ده راح يجيب له مية، فجيه لقاه مات، لقاه مات. فشوف صرخ صرخة رهيب، شفت الصرخة بتاعته، صرخة الحزن والأسى انه ما لحقوش بكوب ماء. كثيرون الآن يموتون عطشا في سوريا وفي الصومال وفي بلاد كثيرة يحكمها البشر، يتعلموا من الطيور. سبحان الله. نعم إنها الرحمة دي جزء من 100 جزء يترحم بها الخلق حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. القسوة بتاع البشر دلوقتي أصبحت غير مبررة. جعل الله الرحمة 100 جزء أمسك عنده 99 جزءا وأنزل في الأرض جزءا واحدا، فمن ذلك الجزء يتراحم الخلق. سبحان الله. هنا مقطع برضو الفهد اصطاد قردة وأراد أن يفترسها، وبعدين خلي بالك معايا، تابع معايا كده، ده فهد هوت، الفهد ده اصطاد قرد، ولما اصطاد القرد طبعا حاول يفترسه. تحصل مفاجأة الوقتي، هتشوفوها الوقت المفاجأة، مفاجأة عجيبة. هذا لسه هو الفهد بيحاول يفترس القرد، المفاجأة بقى هنشوفها دلوقتي، مش عايز احرق لكم المفاجأة. سقط الجنين من بطن الايه، من بطن القردة. هي كانت حامل في جنين، كانت حامل في جنين، فهو بياكلها، سقط الجنين من بطنها. ايه بقى تصرف الفهد؟ وكان عايز ياكل امه، فشاف الجنين اهوت قدامه اهوت، وطبعا يعني زعل قوي، حزن جدا. وشفت الرحمه بقى اللي في قلب الفهد على جنين القرد. كان ممكن ياكله، بس هو حس ان هو متعاطف معاه قوي. حما ابتدى بقى شغلته الفهد ان هو يحمي الجنين بتاع القرد، ويبقى زي ما يكون ابنه. دي بقى الرحمة التي أودعها الله في قلب هذا الفهد، الرحمة المفتقدة من أناس يقتلون بلا وعي. الدم الوقت أصبح رخيص جدا أحبتي في الله، دماء المسلمين أصبحت أرخص من التراب. طبعا أنا مش عايز أثير الأحزان بذكر القصص، ولكن يعني ابتدى يراعي الحياة. أنا سايبكم على القصة عشان تتأملوها، إنما الحقيقة يعني مناظر بديعة. لسه مهتم بالجنين القرد، ولسه بيحافظ عليه، ولسه بيحميه. سبحانك يا رب. ربنا بيقول ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهاك الحجارة وأشد قسوة. الإنسان يعني يرى تصرفات بني آدم الآن في القتل والترويع، يعني دي من ضمن علامات القيامة، ألا يدري في الفتن، يعني لا يدري القاتل فيما قتل والمقتول فيما قتل. ويعني مش عايز أتكلم بعد هذا الفيلم الحقيقة. أترككم في رعاية الله وأمني، وأستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، وإلى لقاء الجمعة القادمة بمشيئة الله حول برهان جديد على إعجاز القرآن الكريم. أترككم في رعاية الله، سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
إعجاز القرآن هدانا للرشد وزدنا إيمان، برهان من فيض المولى يجلو